السلام ورحمه الله. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على خير خلقه محمد واشرفه الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: بقي أمور مهمة لا بأس بالإشارة إليها. الكلام حول تنبيهات البراءة. حيث أنه هناك أمور مهمة بقيت حول مسألة الشك في أصل التكليف، تعرض المصنف قدس سره إليها، إلى تلك الأمور تحت عنوان تنبيهات البراءة، ولأهميتها أفردها رحمه الله بالبحث، وهي أمور أربعة. فتكون التنبيهات أربعة: التنبيه الأول، والغرض من عقد هذا التنبيه هو بيان شرط من شروط جريان أقالة البراءة، وهو أن أقالة البراءة إنما تجري في الشبهة الحكمية أو الموضوعية، فيما إذا لم يكن هناك أصل موضوعي جاريا فيها في المرتبة السابقة، وإلا مع جريانه، أي مع جريان الأصل الموضوعي، فلا تصل النوبة إلى الأصل الحكمي الذي هي أقالة البراءة. وتوضيح ذلك بعد مقدمة، وحاصل المقدمة أن الأصول العملية تنقسم في تقسيم إلى طائفتين: الأولى الأصول التي تجري في نفس الحكم الشرعي من قبيل أصالة الإباحة وأصالة الطهارة واستصحاب الوجوب أو الحرمة وما شاكل ذلك. الطائفة الأخرى: الأصول التي تجري في موضوع الحكم الشرعي من قبيل استصحاب حياة زيد، عدالة بكر، خمرية المائع الفلاني وما شاكل ذلك. والأصول العملية الأربعة المعروفة من البراءة والاحتياط والتخيير والاستصحاب: الأصول الثلاثة الأولى هي أصول حكمية خاصة، أي تجري في نفس الحكم الشرعي. وأما الأصل الرابع عن الاستصحاب فكما يجري في الحكم يجري في موضوع الحكم الشرعي. وبتعبير جامع أنه عندنا أصول سببية تجري في سبب ومنشأ الحكم الشرعي، وعندنا أصول مسببية أي جارية في نفس الحكم الشرعي. ثم أن القانون والقاعدة في ذلك أنه مع وجود الأصل السببي، أنه مع وجود الأصل الموضوعي وهو الجاري في الموضوع لإحراز حكمه، لا تصل النوبة إلى الأصل الحكمي، أو تقل مع وجود الأصل السببي لا تصل النوبة إلى الأصل المسببي، على أساس أن رتبة الموضوع أو السبب متقدمة على رتبة الحكم أو المسبب، فإن الموضوع بالنسبة للحكم كنسبة العلة إلى المعلول، فإذا تم جريان الأصل الموضوعي في الرتبة السابقة وتم إحراز الموضوع أو السبب، فعند ذلك يترتب الحكم عليه قهرا، ولا تردد ولا توقف في ذلك حتى نفتقر إلى الأصل الحكمي. فإذا أصالة البراءة التي هو أصل الحكمي لا تدري إذا كان هناك أصل موضوعي أو سببي جاريا في المرتبة أو في الرتبة السابقة، ولا فرق في عدم جريان أصالة البراءة في الشبهة الموضوعية أو الحكمية مع الأصل الموضوعي، لا فرق في عدم جريانها مع الأصل الموضوعي بين أن تكون نتيجة الأصل الموضوعي مخالفة لأصالة البراءة، أم كان الأصل العملي، أم كان الأصل الموضوعي موافقا لها من حيث النتيجة كما أشار لذلك المصنف بقوله مطلقا ولو كان موافقا لها. مثلا لو شككنا بنحو الشبهة الحكمية في أن الجلل في الحيوان المأكول هل هو مما يوجب قابليته للتذكية؟ هل هو مما يوجب ارتفاع قابليته للتذكية فيحرم أم لا؟ فيستصحب قابليته للتذكية من قبل زمان الجدل، فلا يبقى معه مجال لأصل الحل والإباحة أصلا. وإن كان هذا الأصل الموضوعي، وإن كان هذا الأصل الموضوعي موافقا لمن؟ لأصل الحل في النتيجة التي هي الحلية. ثم أنه في كيفية تقديم الأصل الموضوعي أو السببي على الأصل الحكمي أو المسببي خلاف بين الأصوليين، فذهب خلاف بين الأصوليين سيأتي تفصيله في مبحث خاتمة الاستصحاب إن شاء الله تعالى. ولكن إجمال المطلب أنه ذهب الشيخ الأعظم قدس سره في الرسائل إلى أن هذا التقديم من باب الحكومة، وأن الأصل السببي حاكم على الأصل المسببي، بينما ذهب صاحب الكفاية قدس سره إلى أن هذا التقديم من باب الورود، وأنه مع وجود الأصل الموضوعي وتبيان واتضاح حال الموضوع ينتفي هناك موضوع الأصل الحكمي الذي هو الشك وعدم البيان، بنكتة أن الأصل الموضوعي بيان و وإذا جاء البيان ارتفع عدم البيان ظاهرا. نعم لو لم يكن الأصل الموضوعي موجودا أو كان موجودا ولكنه مبتلى بمعارض فعند ذلك تصل النوبة إلى الأصل الحكمي. وبعد التوجه إلى هذه المقدمة أفاد قدس سره أن الأصوليين يرون بالبراءة في الشبهات البدوية الموضوعية أو الحكمية، ولكن لا بد أن يلتفت إلى أن أصالة البراءة أصل حكمي وهو لا يجري أو وهو إنما يجري في الشبهة البدوية فيما إذا لم يكن أصل موضوعي كاستصحاب عدم التزكية مثلا جاريا فيها في المرتبة السابقة، إذ لا مجال مع الأصل الموضوعي لجريان البراءة والإباحة بعد أن كان الأصل الموضوعي واردا عليها أو حاكما عليها، واردا على مذاقه أو حاكما على مذاق شيخه رحمه الله. ثم بعد ذلك فرع قدس سره بعد فرع على هذا المطلب الذي ذكره لحد الآن فرعا فقهيا، وهذا الفرع الفقهي مشتمل على فروض وصور خمسة. وقبل بيان صوره لا بأس بالإشارة إلى نقطة وحاصلها أنه لا إشكال في أن بعض الحيوانات شرعا قابل للتزكية، ففي بعض الحيوان هناك خصوصية وهي خصوصية القابلية والاستعداد لأن تتحقق التزكية فيه وتؤثر، وأن بعض الحيوان ليس فيه تلك الخصوصية والقابلية فهو شرعا غير قابل للتزكية. لوضوح تحقق التزكية في مثل الغنم والإبل وعدم تحققها في مثل الكلب أو المسوخ. وأيضا لا يخفى أن آثار التزكية مختلفة، فتارة تؤثر التزكية الطهارة والحلية لأكل اللحم كما في بعضها كما في بعض الحيوانات، وأخرى تؤثر الطهارة فقط دون حلية أكل اللحم كما في الأرنب والثعلب والسنجاب ونحو ذلك. هذا في جانب التزكية أو في جانب عنوان المذكى. وفي قباله هناك عنوان الميتة، والميتة لغة وعرفا تطلق على الحيوان الذي مات حتف أنفه، وأما شرعا يعني حتف أنفه أي لم يرد عليه الذبح الشرعي اللي هو عبارة عن فري الأوداج الأربعة مقرونا بسائر الشروط المعتبرة في الذبح. وأما شرعا فهي مورد بحث. فذهب الشيخ الأعظم كما سيأتي في مقام الدافع والجواب عن الاعتراض الذي سيعترض به وسيأتي بيان بعد قليل إن شاء الله تعالى. فذهب الشيخ الأعظم إلى إرجاع الموت إلى أمر عدمي، أي الميت شرعا إلى أمر عدمي وهو عدم المذكى أو ما لم يذكى. وذكر قدس سره للميتة معنى شرعيا مستقلا عن اللغة والعرف، والتزم بتعميم فأفاد بأن الميتة شرعا أعم من الميتة لغة. وأما صاحب الكفاية فحيث أنه رأى بأن عنوان غير المذكى فحيث رأى أن عنوان غير المذكى عنوان مستقل وهو بنفسه موضوع مستقل لحكم الشارع بالحرمة والنجاسة بحكم الإجماع، لذا أخذ الميتة لذا أخذ عنوان الميتة أمرا وجوديا أمرا أخذ عنوان الميتة أمرا وجوديا لا أن أمرا وجوديا مطابقا للغة والعرف فالميتة شرعا هي الميتة في اللغة على مذاق صاحب الكفاية فهو أي الآخون قدس سره في الحقيقة قائل بعناوين ثلاثة واحد عنوان المذكر اثنين عنوان غير المذكر الذي هو الأمر العدمي وهو أعم من أن يكون الحيوان قد مات حتف أنفه أم لم يموت حتف أنفه إلا أنه دم تتحقق شروط الذبح والتزكية ثلاثة عنوان الميتة وهو أمر وجودي وأخف غاية الأمر أن العنوانين الثاني والثالث عنوان غير المذكر وعنوان الميتة موضوعان مختلفان لا أن أحدهما يرجع إلى الآخر الشيخ الأعظم شنو كان يقول الشيخ الأعظم حاول وتكلف في إرجاع الميت علما إلى عدم المذكر أو إلى غير المذكر أو إلى ما لم يذكر الآخون يرى أن عنوان غير المذكر وعنوان الميتان عنوانان مختلفان موضوعا وإن كانا متحدين حكما حيث أن كل منهما موجب للنجاسة والحرمة بعد التوجه إلى هذه النقطة نأتي إلى صور وفروض الفرع الفقهي الصورة الأولى لو فرض أن حيوانا متولد من الشاة والكلب ولم يكن من حيث الاسم والخصوصيات ملحقا بالكلب حتى يلحقه حكمه ولا ملحقا بالشاة بل هو حيوان جديد وليس شبيها بحيوان معروف آخر حتى يلحقه حكمه الشرعي وعلى أي حال شككنا في حلية هذا الحيوان وحرمته مع فرض ذبحه. يعني المفروض هكذا أن هذا الحيوان المتولد من الشاة والكال قد ذبح على النحو الشرعي مع فرض ذبحه وتحقق سائر ما اعتبر في التزكية من إسلام الذابح والتسمية ونحوهما. فعلى مقتضى القاعدة لا بد من جريان أصالة الإباحة. مثلا هذا من باب المثال. يعني فعلى مقتضى القاعدة لا بد من جريان أصالة الإباحة إلا أنها لا تجري في المقام. والنقطة في ذلك أن شكنا في الحلية والحرمة، يعني في حلية هذا الحيوان المتولد وحرمته، مسبب عن الشك في قبول التزكية وعدم التزكية، وأنه هل هو قابل شرعا للتزكية أم لا. يعني مع فرض ذبحه مقرونا بسائر الشروط المعتبرة في التزكية هل يذكى أم لا يذكى. وبتعبير آخر أن شكنا في الحلية والحرمة من ناحية الشك في كون هذا الحيوان واجدا للخصوصية التي بها تؤثر التزكية فيه ذلك، أو لم يكن واجدا لتلك الخصوصية فلا تؤثر الملكية شيئا، فلا تؤثر التزكية شيئا. ذهب صاحب الكفاية قدس سره إلى جريان أصالة عدم التزكية التي هي من استصحاب العدم الأزلي، بتقريب أنه حتى انعقاد النطفة لم يكن الحيوان هذا قابلا للتزكية، إذ لا موضوع أصلا والقضية سالبة بانتفاء الموضوع. وأما بعد انعقاد النطفة وبعد تولده وبعد ذبحه نشك في تحقق التزكية استصحاب عدم التزكية جار، إلا أنه اعترض على هذا الاستصحاب ببيان أنكم تريدون باستصحاب عدم التزكية أن تستنتجوا بأن هذا الحيوان المذبوح مقرونا بسائر الشروط المعتبرة في الذبح، تستنتجون أن هذا الحيوان المذبوح هو ميتة شرعا، أن ببيان أنكم تريدون باستصحاب عدم التزكية أن تستنتجون ماذا؟ تستنتجون هذه النتيجة، أن هذا الحيوان المذبوح إذن هو ميتة شرعا، وإذا كان ميتة فهو حرام، يعني أكل لحمه، وهذا من الأصل المثبت. فإن إثبات أحد الضدين بوسيلة نفي الضد الآخر من الأصل المثبت، والأصوليون لا يقولون أو لا يرون بحجية الأصل المثبت. فإذا هذا الاستصحاب منه استصحاب عدم التزكية لا يجري في المقام وفي ظل عدم جريان الأصل الموضوعي. تصل النوبة علما، تصل النوبة إلى الأصل الحكمي، وهو أصل الإباحة والحلية. الشيخ الأعظم قدس سره في مقام الجواب على هذا الاعتراض تكلف وحاول إرجاع الميت إلى أمر عدمي وهو عدم المذكى، غير المذكى، وأفاد بأن عنوان الميت وعنوان المذكى التقابل بينهما من الملكة وعدم الملكة، فإن الميتة هكذا أفاد، الميتة مو أرجح إلى عدم التزكية، فصح يقول بتعريف الميتة، وأفاد فإن الميتة عدم المذكى فيما من شأنه أن يكون مذكا. فالميتة وين أرجحها؟ إلى غير أو عدم المذكى، إلى أمر عدمي. زين، وفي النتيجة ببركة استصحاب عدم التزكية يثبت هذا الأمر العدمي، لو ما يثبت يحرز هذا الأمر العدمي. بعد ويا تضيف والميتة ليست هي إلا عدم المذكاء. فيترتب عليه ماذا؟ الأثر الشرعي، وهو الحرمة، حرمة الأكل. فإذا الأصل الموضوعي استصحاب عدم التذكية يجري لو ما يجري؟ نعم يجري، ومع جريان بعد تصل النوبة للأصل الحكمي؟ لا تصل النوبة. هكذا أجاب منه الشيخ الأعظم، إنما ذكرت جواب الشيخ الأعظم لأن أكو عبارة في المتن تعريف المن لما أفاده شيخه رحمه الله. وأما صاحب الكفاية قدس سره، فأفاد بأن لا حاجة لنا إلى هذا التكلف، لا حاجة إلى إرجاع النيت إلى أمر عدمي، كما وأنه لا دليل لنا شرعا على أن النيت شرعا أمر عدمي. ونقول بحقيقة شرعية لها للنيت، بل نعتقد بأن نفس عنوان غير المذكى أو ما لم يذكى أو عدم المذكى، إيش أقول؟ غير المذكى، عدم المذكى، ما لم يذكى، نعتقد أن نفس هذا العنوان هو موضوع مستقل لحكم الشارع بالحرمة، وقد ثبت الإجماع على اتحاد النيت لغير المذكى حكما. هاي بالمقدمة احنا بينا بعض مفردات اللي عند الاخوذ، اللي عند الاخوذ يرى انهما عنوان غير المذكى وعنوان النيتة هما موضوعان، عنوانان مختلفان، لكن حكما بل واحد. الاجماع قائم على ماذا؟ وقد ثبت الاجماع على اتحاد النيتة لغير المذكى حكما. فكما أن الحرمة ثابتة للنيتة في الأدلة، الأدلة من قبل قوله تعالى حرمت عليكم النيتة، كذلك هي ثابتة لمن؟ ثابتة لغير أو لعنوان غير المذكى. فعنوان غير المذكى كعنوان الميتة كعنوان الميتة من حيث الحكم، وأنه بنفسه موضوع مستقل لحكم الشارع بالحرمة. ويترتب عليه الأثر الشرعي وهو الحرمة، ولم يكن من الأصل المثبت. إذن ليس المقصود إثبات حرمة الميتة له حتى يتوجه هذا الاعتراف وهذا الإشكال المتقدم، بل نقول هما موضوعان مختلفان حكما عليهما بحكم واحد وهو الحرمة والنجاسة. وعليه فلا بد أولا من إحراز ماذا؟ من إحراز التذكية، من إحراز كونه مذكر، من إحراز كونه مذكر حتى يحكم بمن؟ بالحلية وفيما نحن فيه لم يتم إحراز ذلك بل هو مفكوك. الصورة الأولى ماذا كان؟ نشك في حلية هذا الحيوان المتولد وحرمته بل هو مفكوك. وبسبب استصحاب عدم التذكية يندرج هذا الحيوان المذبوح وين؟ في عنوان غير المذكر، ويترتب عليه الأثر الشرعي وهو الحرمة والنجاسة، ومعه ومع جريان الأصل الموضوعي لا مجال المن لجريان أصالة الإباحة لما عرفتم من كون الأصل الموضوعي واردا عليها أي على أصالة الإباحة. فالنتيجة أن مختار الآخوند في الصورة الأولى ماذا؟ جريان استصحاب عدم التذكية ومع جريانه لا تصل النوبة، لا تصل النوبة إلى جريان الأصل الحكمي أعني أصالة الإباحة. قال رحمه الله: بقي أمور مهمة لا بأس بالإشارة إليها. هذه الأمور يبينها تحت عنوان تنبيهات البراءة. التنبيه الأول أنه إنما تجري أصالة البراءة شرعا وعقلا متى؟ يعني شرط جريان أصالة البراءة. قال: فيما لم يكن هناك أصل موضوعي، لم يكن هناك أصل موضوعي. خب هذا الأصل الموضوعي مطلقا حتى وإن كان أثره موافق لأصالة البراءة، نعم يقول مطلقا، سواء كان أثره مخالفا علما للبراءة أم موافقا لأصالة البراءة. قال: مطلقا ولو كان موافقا لها فإن الشأن معه أي مع الأصل الموضوعي لا مجال لأصالة البراءة أصلا. لماذا؟ قال: لورود الأصل الموضوعي أو السببي عليها على أصالة البراءة كما يأتي تحقيقه في آخر مبحث الاستصحاب في مبحث تعارض الاستصحابين. وأن الآخوند معتقده هناك أن تقديم الأصل الموضوعي على الأصل الحكمي من باب الورود لا من باب الحكومة، فلا تجري. هذا التفريع، هذا التفريع للفرع الفقهي على هذا المطلب. فلا تجري من باب المثال يذكر أصالة الإباحة، وإلا الكلام يجري مع أصالة الطهارة أيضا، أصالة الإباح، أصالة البراءة النافية علما للحكم، وأصالة الإباحة اللي هي مثبتة للإباحة الظاهرية. فالكلام نفس الكلام في أصالة الطهارة، وأن الأصل الموضوعي مقدم على منه ووارد على هذه الأصول. قال: فلا تدري مثلا أصالة الإباحة في حيوان شك في حليته في حلية الحيوان مع الشك في قبوله التسقية. هذه الصورة الأولى، هذه الصورة الأولى، يعني الشك لا في حليته وحرمته، مسبب عن ياسر، مسبب عن الشك في التسقية وعدم التسقية، قبول للتسقية شرعا أو غير قابل للتسقية شرعا. قال فإنه أي فإن هذا الحيوان إذا ذبح مع سائر الشروط أو الشرائط المعتبرة في التزكية من الإسلام والتسمية ونحوهما، قال فأصالة عدم التزكية، هذا الأصل الموضوعي، فأصالة عدم التزكية تدرجها تأنيث الضمير يرجع إلى الذبيحة، المستفاد من ال... يعني من سياق المطلب، وإلا على مقتضى بعض النسخ أنه الضمير مذكر، فأطالة عدم التسقية تدرج هذا الحيوان المذبوح وين؟ في عنوان غير المذكر، في عنوان ما لم يذكر، وهذا العنوان وهو عنوان غير المذكى حرام إجماعا آيات وأخبارا. وهذا العنوان في الحرمة كما إذا مات حتى أنته إجماعاً، فلا حاجة، هذا تعريض من الشيخ الأعظم، فلا حاجة إلى إثبات أن الموت شرعاً أعم من الميتة لغتان. لا بعد ماكو حاجة إلى أن نتكلف إلى إثبات أن الميت شرعا تعم غير المذكى شرعا. طب ضرورة ليش؟ ضرورة كفاية كونه كون عنوان غير المذكى مثل عنوان الميت حكما، وإن اختلف موضوعا فيحكم عليه بالحرمة والنجاة كما حكم بهما على ما مات حتى أنته. وذلك هذا التعليل علما لأصل المطلب، فأطالة عدم التسقية تدرج الحيوان المذبوح في عنوان غير المذكى. قال وذلك بأن التسقية إنما هي عبارة عن ترج الأوداد الأربعة مع سائر شرائطها، بعد عن خصوصية في الحيوان التي بسبب تلك الخصوصية، اللي هي خصوصية القابلية والاستعداد لأن تتحقق التزكية فيه وتؤثر، التي بسببها تؤثر التزكية في الحيوان الطهارة وحدها كما في الأرانب والثعالب والسنجاب ونحوها، أو تؤثر في الحيوان الطهارة مع الحلية كما في الغنم والبقر والإبل ونحوها. ومع الشك في تلك الخصوصية، إذا شككنا في أنه هل هو قابل أو ليس بقابل، ومع الشك في تلك الخصوصية فالأصل الموضوعي جار، فالأصل عدم تحقق التزكية بمجرد الفرج بسائر شرائطها. ومع جريان هذا الأصل الموضوعي لا يبقى مجال إلا للأصل الحكمي وهو إطالة الإباحة أو الحلية. نعم لو علم بقبوله، هذه الصورة الثانية من صور الفرع الفقهي.